بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد في القرن الأخير من هذا الزمن حصلت عدة حروب كان المسلمون طرفا فيها بدءا من الحروب ضد القوى الاستعمارية التي كانت في أوائل ومنتصف القرن الماضي وصولا إلى الحروب التي تدور الآن. في خضم هذا القتال وهذه الحروب وهذه الفتن التي تحصل برز على الساحة مصطلح الجهاد. لما حصلت مثلا الحركات التحررية الاستقلالية في القرن الماضي كانت مقاومة القوى الاستعمارية تحت عنوان الجهاد، وبقي هذا العنوان حاضرا بقوة في هذه الحروب، إلا أنه في السنوات الأخيرة اقترن مصطلح ومفهوم الجهاد بمفهوم الإرهاب. جهاد يعني إرهاب، واقترن مفهوم الحرب المقدسة الحرب الدينية التي يؤجر الإنسان لأجلها إلى قضية قتل الأبرياء وهتك الحرمات ومثل ما نرى الآن. وطبعا القوى الإعلامية زادت في شيطنة مفهوم الجهاد بحيث أصبحت القضية مرتدة على كل الإسلام. الآن مثلا لما نرى الممارسات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في كل بقعة من بقاع الأرض، هذا العمل لا يحمل عليها الآن، أصبح ما يحمل عليها، لا، أصبح هذا العمل يحمل على الإسلام كدين. طبعا لأن هؤلاء كلما فعلوا شيئا من الأشياء نسبوه للإسلام، قتل بسم الله، ذبح بسم الله، سلخ بسم الله، حرق بسم الله، فارتدت القضية على الإسلام. لذلك الآن الشبهة المطروحة أن هذا الدين دين الإسلام رسخ العنف والسيف والدموية، والدليل أن هذه الممارسات التي نراها الآن من هذه الجماعات إنما هي مستندة إلى نصوص دينية. وفعلا اشتغل الغرب على هذه القضية وحاولوا خلق صورة نمطية للمسلمين أنهم ماذا؟ إرهابيون، وأن هذا الدين لا يأمر إلا بالقتل والسفك والذبح. حتى أنه قبل فترة بعد التفجيرات اللي حصلت في أوروبا أحد العلماء الكبار كان في أوروبا في رمضان. سألته بعد هذه الأحداث ما الذي حصل؟ قال تغير كل شيء. قال في ألمانيا كانت امرأة منقبة صعدت في الحافلة في الباص، كل الركاب والسائق نزل، ارتبطت هوية المسلم بماذا؟ بالعنف والإرهاب والقتل. من هنا نريد أن نناقش هذه القضية، هل فعلا الإسلام جاء بالسيف ودعا إلى قتل الناس، أم أن هذا الأمر هو مجرد ماذا؟ شبهة مثارة، وما يحصل الآن في العالم لا يمثل الإسلام والمسلم. أول نقطة في بحثنا هي بيان الأمور التي جاء بها الدين، وسيكون بحثنا قرآنيا بالدرجة الأولى، لأن القرآن يجمع الكل محل اتفاق. ما هي الأمور الركائز الأساسية التي ركزها الدين؟ الركيزة الأولى هي ترسيخ مبدأ المساواة بين البشر. لعله قبل ليلتين تعرضنا إلى هذا المضمون وبينا أن الدين نظر للإنسان بما هو إنسان، وأفضل آية ذكرت هذا المعنى، وجعلناكم شعوبا وقبائل ليش؟ لتعارف. ما قال لتقاتلوا، ما قال لتسفكوا دماءكم، لا، لتعارف. وأيضا القرآن نص على أنه قضية الاختلاف في الدين قضية حتمية، قضية أن هناك أديان كثيرة ماذا؟ أمر مسلم به. فعندما يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، المراد مو فقط قبائل المسلمين وشعوب المسلمين، لا، المراد كل شعوب ماذا؟ الأرض. لأن هذا الجعل في الآية جعل تكويني، يعني نحن خلقناكم وجعلنا فيكم هذه الغريزة اللي هي المدنية، مدني بالطبع الإنسان. فالإسلام حث على مد جسور التواصل بين شعوب الأرض، ولم يحث مثلا على التقاطع، على التباغض، على التدابر، لا، جعل ركيزة من ركائز الحياة البشرية التواصل بين الشعوب. هذا المعلم الأول. المعلم الثاني، الإسلام جعل قضية الدين قضية اختيارية. كيف؟ أنت تختار دينك. شوف الآيات القرآنية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اختيار الدين هو قرار راجع للإنسان، لا يتدخل فيه أحد، الإنسان هو الذي يختار دينه، لكم دينكم ولي دين. فجعل قرار التدين بيد الإنسان، ولم يفرض دينا من الأديان، ما فرض الدين. نعم الإسلام جاء بالعفو، الدين نص على أن الإسلام هو الحق وهو الديانة التي يجب أن تتبع، لكن لم يفرض هذا الشيء على الناس. ما عندنا أنه تسلم أو تقتل، لا، قضية اختيار الدين أمر الإنسان، قرار راجع للإنسان، أمر اختياري لا يوجد فيه أي نحو من أنحاء الإجبار. هذا اثنين. ثلاثة، زين، أنا أتدين بدين أرى أنه حق بالإسلام، أنت تتدين بدين آخر، هل من حقي أن أفرض عليك ديني؟ لا، الإسلام نفى هذا الشيء، قال لا إكراه في الدين. ليس من حقي أنا أن أفرض ديني عليك، وأنت ليس من حقك أن تفرض دينك علي. ليش؟ لأن الدين بالنهاية هو أمر قلبي، اعتقاد. شنو يعني اعتقاد؟ يعني ما يعقد عليه القلب، الأمور القلبية هذه ما يمكن أن يتدخل فيها أحد، كما يقول بعضهم القلب هو أكبر مساحة حرة في العالم، أكثر مكان حر في العالم هو القلب. لماذا؟ لأنه مختار. ما يمكن تجبر شخص على محبة شخص، على بغض شخص، على تصديق شيء. نعم قد يقول باللسان أنا أصدق، لكن هل هو بالقلب مصدق؟ لا. في المقابل حث على الدعوة للدين بالطرق ماذا؟ المشروعة. أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وماذا؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. فالقناة الوحيدة للدعوة للدين هي ماذا؟ هي الحوار، هي مقارعة الحجة بالحجة، هي الإقناع، وليس لغة السيف، وليس لغة القتل، وليس لغة الإجبار. هذا المعلم الثالث. المعلم الرابع والمرتكز الرابع هو الحث على التصالح مع الآخرين. نعم تحصل اختلافات، صحيح، لكن كيف نتعامل مع هذا الخلاف؟ الدين يأمرك بالصلح. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وإن جنحوا للسلم فاجنح له. الحالة الطبيعية في الإسلام هي السلم، هي الأمن، هي الصلح مع الطرف الآخر. هذه الحالة الأصلية التي يأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله بأن يرسخها، فاجنحوا أمر. فلذلك الحالة الطبيعية في الإسلام هي السلام. من هنا كانت تحية المسلمين ماذا؟ السلام، لأنهم دعاة سلام. الإسلام جاء لبث السلم، لبث الأمن، لبث الصلح بين الناس. ما عندنا أن الأصل هو الحرب، وما عندنا مثل ما درسنا عن بعض الشخصيات أنه من تقواه كان يحج سنة ويغزو سنة. شنو يغزو؟ بس غزو لأجل ما دي درستوها ولا ها درستوها؟ لا. الحالة الطبيعية في الدين هو ماذا؟ السلم. المعلم الأخير هو الحث على الإحسان للطرف الآخر. وإن اختلف معك الطرف الآخر كيف تتعامل معه؟ شوف، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. يعني حتى هذا المشرك الذي هو يشرك بإلهك إذا طلب منك الإجارة عليك أن تجيره، تكليفك ماذا؟ إجارة. فلما ننظر إلى هذه المعالم والمرتكزات المختلفة نعلم أن الحالة الطبيعية في الإسلام هي حالة السلم وحالة الصلح وحالة مد قنوات التواصل مع الآخر. لما يأمر الإسلام بالتعارف ويأمرك بأن تجير من استجارك، يعني لم يمنعك من التعامل مع من يختلف معك في العقيدة، لم يمنعك من التعامل مع حتى من هو مشرك، لا، بالعكس حثك على التعامل معه. فإذا الإسلام لما ننظر إلى مجموع الآيات القرآنية نرى أن الحالة هي ماذا؟ هي السر. وعندنا كل حديث خالف كتاب الله ماذا؟ يرد. إحنا مشكلتنا هذا الفكر الآن الذي يقتل ويذبح مو القرآن، مشكلتنا بعض الروايات التي تمسك بها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا كذب، هذا مخالف للقرآن الكريم. حتى يقولوا لا إله إلا الله يعني غرضك من القتال ماذا؟ فرض الدين عليهم. مشكلة هي الشبهة جاءت من هذه الأحاديث مو من القرآن. مثلا إن الله عز وجل جعل رزقي تحت ظل سيفي، يعني أنا أسترزق بالقتال بالسلب بالنهب، وهذه أحاديث للأسف الصحاح. مثلا نقرأ في بعض هذه الأحاديث أن صفة النبي صلى الله عليه وآله ضحوك قتال. شنو يعني قتال؟ ضحوك مو قتال فقط، ضحوك قتال يعني يذبح في خلق الله هو ماذا؟ يضحك مرتاح. وهكذا لا، لما نرجع إلى المصدر الأول من مصادر التشريع وهو القرآن الكريم الذي لا يختلف فيه أحد، نجد أن الإسلام رسخ مبدأ السلم الاجتماعي وحث على التصالح والتسالم وعقد الاتفاقات شعوبا وقبائل لتعارف. إذن هذه الحالة الطبيعية. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. البعض قد يقول أن الإسلام كما فيه آيات تدعو للسلم فيه آيات تدعو للقتال، هو كتاب فيه آيات الجهاد، مما لا خلاف فيه أن هناك ماذا؟ جهاد، نحن لا ننكر هذا الأمر. كيف نتعامل مع هذه النصوص؟ هل هذه النصوص تنافي ما أسسناه وما شيدناه؟ نقول لا. لما نرجع إلى آيات الجهاد نجد أنها آيات دقيقة وبينت لنا موارد الجهاد. شوف مثلا أول آية نزلت في الجهاد شنو هي؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. القتال أو الجهاد جاء في صيغة ماذا؟ أمر أو إذن؟ إذن. شنو يعني؟ يعني أنه حالة غير طبيعية. الحالة الطبيعية هي السلم والمنع من الاعتداء على الآخرين، والجهاد جاء في ماذا؟ في قالب إذن. وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فإذا فلسفة الجهاد في الإسلام إنما هو ماذا؟ في مقام الدفاع، في مقام الدافع، في مقام رد الاعتداء. ونحن نتمسك بهذه الآية لنثبت أن قضية الجهاد إنما هي ماذا؟ أصل أو استثناء؟ استثناء. لذلك تعال نقرأ كل الآيات التي ورد فيها ماذا؟ القتال. مثلا وقاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هجوم أو دفاع؟ دفاع، ردة فعل.
وقاتلوا المشركين كافة.
آية أخرى لما يقرأ الإنسان هذا المقدار يقول انظر ها القتال لمن ضد المشرك، لا كما يقاتلونكم كافة. القضية في مقام ردة الفعل. آية أخرى واعتدوا عليهم فقط كما اعتدوا عليكم. كل الآيات بهذه الصورة. مثلا هذه الآية طبعا دائما تضخم عند من ينتقد الإسلام، واقتلوهم حيث ثقفتمهم. حتى داعش إذا بيقتل واحد يتمسكوا بهالآية. زين تتمت الآية ماذا؟ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. فكل آيات الجهاد والقتال هذه التي مرت علينا تنص صراحة على أن القتال في الإسلام إنما هو في حالة ماذا؟ ردة الفعل، الدفاع ضد المعتدي. صريح الآيات أن الطرف الآخر ماذا؟ هو المبتدئ، أخرجوكم، قاتلوكم، فعلوا كذا. فلذلك فلسفة الجهاد في الإسلام أنها حالة غدع ودفاع لمن يحاول الاعتداء. هذا واحد. اثنين، عندنا آية أخرى تبين الموقف الحقيقي من الطرف الآخر، وهذه الآية هي قاصمة ظهر لكل التكفيريين. شوف، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شوف، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الآية هنا في مقام القصر. إنما ينهاكم الله، شنو قصر؟ إنما أقوى أدوات الحصر، يعني فقط النهي منصب عن هؤلاء. من هم؟ الذين قاتلوكم في الدين والذين أخرجوكم من دياركم. إذن هل يوجد طرف آخر يقاتل؟ لا، ما يوجد. زين المشركين الذين هم يختلفون معنا في العقيدة لكن لم يقاتلون، القرآن يقول لا ينهاكم الله أن ماذا؟ أن تبروهم وأن يعني ما في فرق بينهم وبين المسلمين في المعاملة. إذن القرآن ما شرع القتال والحرب على أسس دينية، يعني أنت تختلف معي في الدين أقتلك. هذه القضية أشرنا إليها قبل ليلتين، أن كل كافر يقتل. ما عندنا أساسا، ما عندنا الكافر يقتل، عندنا المحارب يقتل. المحارب قد يكون كافرا فيقتل، وقد يكون أيضا ماذا؟ مسلم، وهو ما عبر عنه القرآن بماذا؟ فقاتلوا التي تبغي بغي. فما عندنا في الإسلام أي نص يثبت هذا المعنى، أنه يجب عليكم أن تقاتلوا من يختلف معكم في العقيدة. لأجل ماذا؟ لأجل أن يسلموا. ما في هذا الشيء. نعم فيما بعد أتى، هذه قضية أخرى، هذا بحث آخر، كيف نشأت هذه القضية، من أين نشأت، كيف أدخلت في الدين، هذه قضية أخرى، لكن النصوص صريحة. نعم هنا إشكال، عندنا بعض الآيات القرآنية التي قد يفهم منها غير هذا المعنى، مثل ماذا؟ وهي الآيات هذه التي دائما ما يتمسك بها لا سيما غير المسلمين يتمسكون بها. مثلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، القتال لمن؟ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول لك شوف الآية أمرت بقتال من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله حتى يسلم أو يعطي ماذا؟ الجزية وهم صاغرون. فقالوا هذه الآية فعلا مطلقة تأمر بقتال كل من خالفكم في العقيدة. آية أخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله. إذن القتال ضد من؟ ضد كل من لا يؤمن بما لا يؤمن به المسلمون. فالبعض تمسك بهذه الآيات، وبعض المفسرين اللي فيهم نفس داعشي قالوا هذه الآيات آية السيف يطلق عليها نسخت الآيات السابقة، فالأصل أن كل كافر يقتل إما أن يسلم وإما يعطى الجزية. طبعا المفسرين هذا مو منه زي. هذه الآيات لو سئلنا عليها، لو سئلنا عنها عفوا، كيف نجيب؟ ما هو الجواب الأمثل؟ عندنا جوابين. الجواب الأول أن هذه الآيات أطلقت، أمرت بقتال كل مخالف في العقيدة، فهذا إطلاق. والآيات الأخرى ماذا؟ قيدت، أمرت فقط بقتال الكافر الذي ماذا؟ ابتدأ بالقتال، الكافر الذي اعتدى عليك، الكافر الذي أخرجك من دارك. هنا عندنا مسألة أصولية اسمها حمل المطلق على المقيد. مثل ماذا؟ مثلا لما أنا أكون في مجلس أقول أكرم العالم، شنو تفهم؟ تفهم أن كل عالم هو مستحق للإكرام، صحيح أو لا؟ كل من تلبس بلباس العلم هو مستحق للإكرام. ثم أنا في مجلس آخر أقول أكرم العالم العادل، أضفت ماذا؟ قيد. زين، هل هناك تناقض بين الكلامين؟ يجيني واحد يقول حدد، أنت تريد إكرام العالم مطلق العالم فيدخل الفاسق، أو تريد فقط خصوص من؟ العادل. يقول لك لا، هنا مو تناقض. الكلام الثاني هو دليل من البداية أن مراد الأول هو ماذا؟ هو خصوص العالم العادل. هذا يسمى حمل المطلق على المقيد، يصبح هذا المقيد قرينة على أن الإطلاق هناك غير مراد. أنا لا أريد هذا الإطلاق أساسا، قضية تنقح في علم الأصول. فإحنا عندنا طائفتين من الآيات، طائفة مطلقة تأمر بقتال الكل، وعندنا طائفة ماذا؟ مقيدة تأمر بخصوص ماذا؟ قتال الظالمين المعتدين. فنحمل هذه المطلقة على المقيدة فنقول أن المراد من الجميع هو قتال من؟ خصوص المعتدين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذه الآيات المطلقة فيها قرينة، وهذه القرينة أساسا تنفي هذا الإطلاق. شنو هي الآيات؟ بماذا بدأت؟ هل قالت اقتلوا أو قالت قاتلوا؟ ماذا قالت؟ ها؟ قاتلوا. شنو الفرق بين اقتلوا قاتلوا؟ هذه في الصرف اسمها صيغة المفاعلة. تارة تقول ضرب. شنو يعني ضرب؟ يعني هذا الفعل صدر الضرب من زيد مثلا ووقع على عمرو أو على بكر، فزيد صدر منه ماذا؟ فعل الضرب، وفلان أو فلان وقع عليه الضرب. لكن لما تقول ضرب زيد فلان، شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ يعني كما صدر الضرب من زيد صدر من من؟ من الطرف الثاني. فالمفاعلة تتقوم ماذا؟ بالطرفين. تارة تقول مشيت يعني صدر منك المشي، وتارة تقول ما شيت فلانا يعني الفعل صدر من ماذا؟ من كليكم. لما قالت الآية قاتلوا، هنا نستفيد من صيغة المفاعلة بقرينة الآيات الأخرى أن فعل القتال صدر من الطرفين بدليل المفاعلة. من هو الطرف المبتدئ؟ قطعا الطرف الآخر، لأنه في مقام الإذن بالقتال، فيكون هذا الحمل اللغوي هو يخرج هذه الآية عن الإشكال. الآية قالت قاتلوا يعني القتال صدر ماذا؟ من الطرفين. أما لو في طرف آمن مشركين، أي يعبدون أي دين أي ملة في مكان من الأماكن، وهجمنا عليهم وقتلناهم، هل هذا يصدق عليه أنه مقاتلة؟ لا، هذا ماذا؟ قتل وليس مقاتلة. الآية قالت ماذا؟ قاتلوا. لذلك إحنا لما نرجع إلى التطبيق النبوي لآيات القتال نجد أنه محصور في هذا المعنى. كيف؟ في العهد المكي مثلا قبل الإذن بالجهاد لم تسجل أي حالة اعتداء من المسلمين على المشركين، رغم أنهم المسلمون كانوا يتعرضون لإبادة، لكن ما سجلت أي حالة اعتداء. وحتى بعد الهجرة للمدينة لا توجد أي حرب من النبي صلى الله عليه وآله، كانت ماذا؟ حرب ابتدائية، يعني هو يبتدئ الطرف الآخر بالقتال. كل حروب النبي صلى الله عليه وآله كانت حروبا ذات أسباب عقلائية، يعني نفس الحروب في ذاك الزمن لو طبقناها الآن لكانت أسبابها عقلائية حسب القانون الدولي الآن. طبعا البعض يشكل بعدد الحروب، يقول في 10 سنوات مثلا حصل كذا رقم غزوات وحروب، نقول عادي، قضية خاضعة للظرف. في ذاك الوقت ما توجد دول وقانون دولي وحدود مرسومة، لا، كانت جملة من القبائل من قبائل العرب حياتها قائمة على ماذا؟ على السرقة، على قطع الطريق، على الاغتيال، على السطو. فطبيعي جدا في هذه البيئة سيكون عدد الحروب مرتفع. وإذا تريد تفاصيل هذه الأمور اقرأ مثلا كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. العرب إذا فاضين ما عندهم شيء كانوا يغزو قبيلة ثانية، تغيير جو يعني، الحين تغير جو تحت تمشهم، لا،
فاضين يروحوا يتقاتلوا. كان هذا الطبع البادية في ذلك الوقت، فطبيعي سيكون عدد الحروب أو عدد المواجهات كثيرة. وإن كان هذا الرقم الكبير لو نأتي إلى تحليله هو صحيح، نعم سارت حصلت سرايا سرية، مثل ما نعبر الآن حملة أمنية، قبيلة اعتدت على قبيلة، طبيعي بما أن النبي صلى الله عليه وآله هو قائد للدولة سيحاول ماذا؟ منع هذا الاعتداء. هذه سموها سرية، سموها غزوة. وإلا كحروب كبرى لعله في العهد النبوي فقط 5 إلى 7 حروب فقط، البقية مجرد ماذا بتعبيرنا الآن؟ حملات أمنية. الحروب الكبرى لو جئنا إليها وناقشناها كلها ذات أسباب عقلائية. مثلا غزوة بدر، شنو سبب غزوة بدر؟ المسلمون لم يخرجوا لأجل الحرب، خرجوا لاسترجاع ماذا؟ أموالهم. أموالهم التي بقيت في مكة أخذها مشركو قريش وذهبوا بها في قافلة كبيرة للتجارة لعله إلى الشام. حق طبيعي للإنسان أن يحمي ماله. الآن أي قانون دولي ماذا؟ يعطيك الحق في أن تحمي مالك. فلذلك خرجوا لاسترجاع أموالهم. فيما بعد خرج جيش من الكفار وصارت القضية المعروفة. مثلا غزوة أحد معروف، المشركين جاءوا للمدينة بجيش كبير وأرادوا ماذا؟ إنهاء الإسلام، الدخول للمدينة وإنهاء الإسلام. طبيعي، حق طبيعي للإنسان أن يدافع على نفسه. مثلا غزوة الأحزاب نفس الشيء، المشركون ومن معهم حاصروا المدينة وكان هدفهم إبادة المسلمين، حق طبيعي أن الإنسان يدافع عن نفسه. غزوة تبوك، غزوة حنين، اعتداء خارجي من الروم من الفرس. فكل هذه الحروب التي حصلت لو طبقنا عليها المعايير الدولية الآن والنظرة العقلائية ماذا؟ تعتبر حروب مشروعة، مشروعة جدا، كلها حروب دفاعية. ولا تعال انت، الحرب العالمية الأولى ليش قامت؟ واحد مجنون اغتال ولي عهد، قامت حرب بين دولتين وكل دولة وقفت مع الثانية وصارت حرب عالمية فيها كم مليون قتيل. لا، حروب العهد النبوي لمن يقرأ في التاريخ قراءة تحليلية بعيدا عن التعصب، بعيدا عن الاتهام، يجد أن الحروب في العهد النبوي كانت ماذا؟ حروبا مشروعة. لذلك نحن نقول أنه في جانب النصوص الشرعية الثابتة سواء كانت آيات أو روايات، الحالة الطبيعية هي ماذا؟ السلم، والحرب هو مجرد ماذا؟ استثناء. وحتى هذه الحروب التي جرت وملأت كتب التاريخ لو ناقشناها نقاشا موضوعيا لرأينا أنها حروب مشروعة بكل المعايير. فسواء في الجانب النظري أو في الجانب التطبيقي ما عندنا أي إشكال في النصوص المجمع عليها. بعد ماذا فعل بعد النبي؟ ماذا كذب عليه؟ تلك قضية أخرى. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. هنا قد يشكل علينا بحادثة، وهذه الحادثة كثيرا ما تتداول في الكتب وعلى المنابر، فعلا هذه تعتبر من لعله أكبر مستمسك في العهد النبوي، قضية يهود بني قريظة. القصة المتداولة والمشهورة كالتالي: أن النبي صلى الله عليه وآله حاصر هذا الحصن، حصن بني قريظة، فترة من الزمان إلى أن استسلموا. فلما استسلموا حكم عليهم بماذا؟ بالقتل، وأبيد كل رجال هذه القبيلة، لم يبقى منهم ماذا؟ رجل. وكل نساء هذه القبيلة ماذا؟ سبين. كم عدد القتلى؟ ما شاء الله، ما زاد عندك حراش، 400 500 600 700 800، الرقم عادة الذي يذكر 900 قتيل. يعني في يوم واحد قتل منهم النبي صلى الله عليه وآله 900 شخص. وبعد قتلهم طبعا استولى على المكان، وصار هذا المكان ملكا لمن؟ للمسلمين. فالبعض يتمسك بهذه القضية، يقول هذه ماذا؟ إبادة. نبيكم أيها المسلمون ارتكب إبادة بحق هذه القبيلة، أو بها حق هذه الفئة من الناس. كيف نجيب على هذه الحادثة؟ صلوا على محمد وآل محمد. لما نقرأ كتب التاريخ وحتى القرآن الكريم في سورة الأحزاب أشار إلى هذه الحادثة، لا بد أن ننظر إلى المجموع، كل ملابسات هذه الحادثة. أولا، لماذا أساسا توجه النبي صلى الله عليه وآله لبني قريظة؟ هل فقط لأنهم يهود؟ لا، بنو قريظة كان بينهم وبين المسلمين ماذا؟ صلح، أن يبقوا في ديارهم وهم أحرار في دينهم، بشرط أن لا يمسوا المسلمين بسوء. فكان حال التعايش وحالة ماذا؟ سلم اجتماعي، يعيشون بين المسلمين في أمن وأمان. ما الذي حصل؟ بنو قريظة نكثوا هذا العهد وظاهروا من؟ الأحزاب. اتفقوا مع قريش ومع بقية قبائل اليهود وساهموا في حصار المدينة المنورة، بل كان الخطر الأساسي والثغرة الأساسية هي خيانة بني قريظة. فإذا النبي صلى الله عليه وآله ذهب إليهم لأجل ماذا؟ لأجل الخيانة. وهذه الخيانة لو نجحت كانت لتبيد الإسلام، صحيح أو لا؟ الآن في دول العالم شنو عقوبة الخيانة العظمى؟ ما هي؟ ها، إعدام. كل دول العالم الخيانة العظمى عقوبتها الإعدام. ولو نجح ما سعى إليه بنو قريظة لأبيد الإسلام، لكن كفى الله المؤمنين القتال بمن؟ بأمير المؤمنين عليه السلام. هذا أولا. اثنين، عندما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وآله هل قاتلهم؟ لا، لم يقاتلهم. النبي أمرهم بماذا؟ بالاستسلام. فأبوا أن يستسلموا وهم الذين بدأوه بالقتال، بدأوا برمي المسلمين بالنبال، وأصيب بعض المسلمين في هذه الموقعة. فأساسا النبي وإن ذهب إليهم بجيش لكن ماذا؟ لم يأمر بقتالهم، بل حاصرهم وأمرهم بالاستسلام، لكن أبوا إلا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وآله فعلا شرعوا في القتال، فما صاروا مجرد يهود، لا، صاروا يهود ماذا؟ محاربين. هذا اثنين. ثلاثة، هم استسلموا بشرط، قبلوا بالاستسلام بشرط. ما هو الشرط؟ أن يحكم فيهما، يعني بين بني قريظة والنبي يأتون بحكم. وافق النبي صلى الله عليه وآله. من الحكم؟ اختاروا سعد بن معاذ الذي بينه وبينه قرابة. قبل النبي صلى الله عليه وآله بالحكم، والتزموا، هم التزموا أنهم يقبلون بتحكيم سعد. فجاء سعد ماذا؟ مريضا، كان مصابا، وحكم بحكم. ما هو الحكم؟ حكم بقتله. فهم ألزموا أنفسهم بماذا؟ بحكم سعد بن معاذ، وهذا سعد هو الذي ماذا؟ حكم فيهم بالقتل. إذن مو النبي قتلهم، لا، النبي صلى الله عليه وآله تنازل إلى آخر درجة، إلى أن قبل بكل ما قالوا. الشخص الذي هم حكموه هو الذي حكم بقتلهم. إذن هذا حكم بقتلهم على أي أساس؟ حكم بقتلهم طبقا لقاعدة الإلزام. شنو قاعدة الإلزام؟ عندنا قاعدة الإلزام في الفقه، كل يلزم بمذهبه. ما هو حكم الخيانة العظمى عند اليهود؟ شوف، هذا النص في العهد القديم، يعني في التوراة، في سفر صموئيل. الله يخاطب النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ذلك الزمان: فاذهب الآن واضرب بني عماليق وأهلك جميع ما لهم، ولا تعف عنهم، بل اقتل الرجال والنساء والأطفال والرضع والبقر والغنم والجمال والحمير. هذا حكم اليهود. وهم المسيحيين يعني يشكلون على الإسلام بهذا. الحكم موجود عندهم. سعد بن معاذ حكم بما يوجد وين؟ في كتابهم، وبما هم ماذا؟ التزموا به. نص آخر: وأما في سفر التثنية، وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم الرب إلهكم ملكا، فلا تبقوا أحدا منها حيا. فأي إشكال هذا الذي يشكل؟ نقول لا، اليهود حكم عليهم بماذا؟ بشريعتهم. شريعتهم هي التي أجازت هذا الشيء، وليس أمرا آخر. هذا مو الإسلام، هذا من باب الإلزام، الجواب النقضي. هذا حكم ماذا؟ يهودي. زين، نجي الآن إلى قضيتين: قضية من الذي قتل وكم قتلوا، هي هذه موغد الإشكال. الرواية التاريخية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله قتل الكل، كل الرجال، حتى أنه كان يؤتى بالطفل فالمؤتزرة في تعبير الرواية فيكشف عنه هل ظهرت عليه علامات البلوغ أم لا، يعني أنبت أو لم ينبت. فإن كان أنبت ماذا؟ يقتل. فالنبي قتل كل الذكور سواء كانوا ماذا؟ مقاتلة أو غير مقاتلة، شاركوا في الحرب أو لم يشاركوا. والأمر الثاني العدد الذي ذكرناه بالمئات وصولا إلى 900. نقول كلا الأمرين غير ثابت. أما أن النبي صلى الله عليه وآله قتل كل الذكور فلا يوجد نص يثبت هذا. احنا عندنا رواية واحدة موجودة وهي ضعيفة، والظاهر أن الإمام في مقام الاستدلال على الطرف الآخر بما يلزمهم، لأن الإمام ذكر حكم ثم ذكر دليله. هذا عادة هذا النوع في الفقه يكون في خطاب الطرف الآخر، إما يريد أن يفحم مخالف أو يريد ماذا؟ أن يعلم شيعيا كيف يستدل على الطرف الآخر. وفي كلا الحالتين الرواية ضعيفة. لما نرجع للمصادر التاريخية نجد أن هذا الأمر المصادر القديمة الأصلية يوجد هذا التعبير أن النبي صلى الله عليه وآله قتل منهم ماذا؟ مقاتلتهم. شنو يعني مقاتلتهم؟ يعني الأشخاص الذين شاركوا في القتال، مو قتل كل الذكور، لا، فقط قتل المقاتل. وهذا ينسجم مع النص القرآني، القرآن الكريم عبر عن هذه الحادثة قال وأنزل الذين ظاهروهم، الذين ظاهروا أهل الأحزاب من أهل الكتاب من صياصيهم، صياصي هي الحصون، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. لو كان النبي صلى الله عليه وآله قتل الجميع القرآن ما يعبر بالأسر، والمراد هنا ليس النساء، النساء يعبر عنها بماذا؟ بالسبي وبالأسر. فلذلك واضح أن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة أنه ليس كل من كان في حصن بني قريظة قتل. هذا يؤكد أنه فقط النبي صلى الله عليه وآله قتل من شارك بالقتال، وهذا أمر طبيعي. الذي يعتدي على دولة طبيعي أن يكون دوره ماذا؟ القتل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العدد كم؟ هذه قضية العدد عليها نقاط استفهام كثير. أولا اضطراب كلمات المؤرخين، مثل ما قلنا حراج القضية من 400 500 600 إلى 900، ولا ما لا تستبعد يجي واحد في المستقبل ويزيد. هذا واحد، اضطراب الرواية يجعلنا نشك فيها. الأمر الثاني، الرواية تقول أن هذا العدد الكبير ما قتلوهم هناك، لا، جاءوا بهم إلى المدينة، وهذه صعبة. 900 فقط ماذا؟ الذكور مع الإناث مع الأطفال، كم؟ عدد كبير جدا، يعني تتحدث لعله عن 3000 4000. كيف يمكن مثل هذا العدد الكبير أن يقاد من بني قريظة تقريبا المنطقة موجودة إلى الآن، هذا المرتفع إلى الآن، كيف يسيطر على هذا العدد؟ هذه قضية عجيبة. 3 في الروايات نص أنهم باتوا في دار فلان، ذكر اسم واحد من الصحابة. معقولة 900 شخص؟ مو 900 ذكر، غير ذكر بالغ غير النساء والأطفال، يجعلون في دار واحدة. ومو دور هذا الزمن، دور ذلك الزمن، مو معقول. الأمر الرابع، الروايات تقول هذا العدد من الذي قتلهم؟ من حسب رأيكم؟ أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين من الصباح إلى الظهر قتل 900 شخص. نعم ذكر أنه استعان في بعضهم بالزبير. هم هذه القضية ما؟ شمعنا اختاروا شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام؟ 5، شوف المشهد التراجيدي، قالوا أنه حفر لهم ماذا؟ أخدود، ودقق في كلمة أخدود، قتل أصحاب الأخدود، حفر لهم أخدود ووضعوا عليه وقتلوا، ثم رموا في هذا الأخدود ووضع التراب عليهم، يعني مقبرة شنو؟ جماعية. ومقبرة مثل هذه المفروض يعني تاريخ. كل هذه الأمور تصير محل استفهام. والذي يؤكد هذه التساؤلات أن الذين غووا هذه الحوادث هم من نفس بني قريظة. الذي روى هذه التفاصيل شخصان: محمد بن كعب القرظي نسبة لبني قريظة، وعطية القرظي. الأول بالثاني عفوا بالذات هو يدعي أنه كان حاضرا وأن عائلته قتلت وأنه هو بقي لأنه ماذا لم يكن ماذا بالغا. فهنا القضية خلينا نشك، يهودي وينقل مذبحة حصلت؟ لا، احنا نعرف اليهود، اليهود ماذا دائما يريدون؟ ماذا الجانب الظلامي، يريدون دائما أن يظهروا بصورة ماذا المظلومين. لذلك شوف احنا الآن قضية الهولوكوست، من يعرف الهولوكوست شنو هي؟ المحرقة النازية، ما حصل بين هتلر واليهود. كثير من الدراسات تثبت أن أعداد اليهود الذين قتلوا جدا قليلة، جدا قليلة، إنما ضخمت القضية لكي تأخذ بعد سياسي لبعد صار تأسيس دولتهم في فلسطين. فلذلك الآن لكي يمنعوا من شياع هذه الكذبة صدر قانون منع معاداة السامية. الشخص الذي يشكك في عدد قتل اليهود في الهولوكوست يسجن. نفس الشيء لما انفرد هؤلاء برواية هذه الأرقام وهذه التفاصيل، وحتى ابن إسحاق المؤرخ المعروف إنما نقل هذه التفاصيل من عند اليهود، من عند أهل الكتاب، فلذلك اعترض عليه البعض. علمنا أن القضية ماذا؟ كذبة. وإلا أقدم مصدر ذكر عدد القتلى كم؟ 40 شخص فقط، فقط 40 الذين قتلوا من بني قريظة، 40 كتاب الأموال لابن زنجويه. فهذه القضية كذبة، إنما أريد بها تشويه سيرة النبي المصطفى محمد. ظاهر أطلنا عليكم فنعتذر، انتهى الآن البحث، خلنا الآن نتوجه للمصيبة. بعدنا ليلة السابع ما أعرف أهيئ للمصيبة ولا أعرف أجيب غوريز. مصيبة العباس، الإنسان ما يعرف من وين يبدأها. مصيبة عظيمة، وإذا تريد تعرف عظمة هذه المصيبة شوف يوم المحشر ماذا يحصل. في الرواية أنه إذا كان يوم المحشر نادى المنادي من تحت بطنان العرش أن يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تجوز الصراط فاطمة بنت محمد. وتجوز الزهراء على الصراط وتذهب إلى العرش، تقف عند العرش فتشهق شهقا لا يبقى أحد في ذلك الموقف إلا وبكى لشهقتها. فيأتيها النداء: أمتي فاطمة شفعي تشفعي. تقول: يا رب احكم بيني وبين من ظلمني. من ظلمك يا زهراء؟ شنو أول ظلام الزهراء عليها السلام؟ أول غاية ظلم ترفعها في يوم الحشر؟ هل تريد أن تحاسب من كسر ضلعها؟ من عصرها بين الباب والجدار؟ من لطم خدها؟ من أنبت المسمار في سطره؟
لا.
هل تريد أن تحاكم من
رمى ذلك الحجر على جبهة الحسين؟
هل تريد أن تحاكم صاحب السهم المثلث الذي وقع في كبد الحسين؟
لا، تخرج شيئا من عندها. شنو هذا الشيء؟ تخرج كفين قطيعين،
تقول يا رب احكم بيني وبين قاطع هذه الكفوف. كفي من هذه كفوف بالفضل العباس، كف أبي الفضل العباس التي قطعت دفاعا عن الحسين. صح ونادي وعباسا.
إي جاءت زينب عليها السلام يوم العاشر للعباس، لكن بماذا جاءت؟ جاءته بعبد الله الرب،
وقد دلع لسانه من العطش. قالت: أخي عباس، هذا الطفل يموت من العطش، أمه لا يوجد عندها لبن، أخي استسقي لنا القوم لعلهم يسقون هذا الرضيع. يلا نبدأ المصيبة. ها وراحت
ليلى. أنت الخطيب، ها ليلى، مو أنا خطيب، أنت الليلة تقرأ هذه المصيبة.
ليلة ليلة أبو فاضل، ألا من مناد وعباسا؟ صح ونادي وعباسا. وراحت بالطفل تبكي لأبو الشيمة. أبو فاضل عمد هوبا رجل، ولما وصلت وقفت ورا الخيط تصب دموعها والونات تخفيها. سمعها وصاح والسيف بيمين يلوح، جن الواقف زينب تون وتنوح. صاحت: نعم زينب يا بعد الروح، إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. كلنا ويا أبو الفضل، ها كلنا أصحاب حاجات، ألا من مناد وعباسا؟ يقل لها: يا بنت فاطم دهشتيني، يا زينب آمري وامرج على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدا بالسيف لفنيها. صاحت والدمع بالخد سافي: أنا دريبك يا شيال العلم وافي، يا حاوي علوم هالمكنون والخافي، أولاد أخوك العطاش ما ذيها.
بعد إش صارها؟ منو جال أبو فاضل؟
مو فقط زينب، جاءته سكينة. عم يا أبا الفضل، أنت أخرجتني من المدينة، ها أطلب لي شربة ماء. صح ونادي وعباسا.
ذهب العباس عليه السلام للحسين، قال: أخي يا حسين، إذن لي في القتال.
قال له الحسين: أخي عباس، أنت صاحب لوائي، حامل لوائي، أنت كبش كتيبتي، إذا ذهبت تفرق جمعنا. أخي يا حسين، إذن إذن لي أن أطلب الماء للأطفال.
وافق الإمام الحسين رجع العباس لبسلامة حربه، حمل درعه وحمل تلك الراية، ها نحمل الراية ويا العباس. اتمطى أبو فاضل على الراية وحملها، هزها وفلها وفي وجوه القوم طنها، حول على الجيمان والعسكر دهلها، وارعبها بصالة حيدرية. وقف العباس عند الخيمة، حمل قربته، سلم على النساء، سلم على الأطفال، ثم توجه إلى المشرعة فنادى الجميع: وعباس وين شايل يا ويلنا ظلمة الدنيا عليك؟ ودع ودع العباس. وين شايل يا ويلنا ظلمة الدنيا؟ عظم الله أجوركم. ذهب العباس ناحية المشرعة فوجد عليها 4000 فارس، كلهم قد شهروا سيوفهم واستعدوا لقتاله. أين الصارخون؟ وعباس شهر سيفه، حمل على القوم. شي يقول الشاعر: حد القمر هاشم على جيش العدا، وصار رمح المنية وصار ما بتار لا جال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، متبختر مكيف ملاقي الموت عيده، حتم القضى بسيفه وعزرائيل ضيق فضاها، والعساكر شافت أهوال، شعت جبينه وصار ما تذهب بالأبصار من صرخة ذاك الجمع مثل الرحى دار. هذه صرخة أبو فاضلها، وفاضت تفوف الغاضرية وصاحت النار، بس امتليت غمد البتارك يا سردة وحسين، لازم مركزه وتجري دموعه، يشوفني اتفف جيش العدا وشتت جموعه، وطلعت مغيبة زينب تترقب رجوع الكفيل بطاعة ساهي عود خيال. قالها: يا زينب للنهر حول بجوده، واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده، دخلي الخيمة وطلبي من الله يعود الكفيل بطاعة ساهي عود خيال. فرت وظنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلب من الظما يفور، وتذكر عطش سكنة وللنهر مال عندكها وخاض الماي، بس يسبر ترس جفة يروي عطش جب، تذكر لنخو أحسن ذب الماي من جفة وتحسر. خاض العباس في المشرعة، أحس ببرد الماء ملأ كفه، قرب الماء من فمه فتذكر عطش الحسين، فنادى: وحسينا رمى الماء من يديه يا نفس من بعد الحسين هوني ما كنت بعده أو تكوني أتلتذين ببارد المعين ما هذا من فعال ديني ملأ القربة خرج من المشرع وامتطص وتاجواده وإذا الأعداء يحيطونا صح ونادي وعباسا عظم الله وجوهكم حمل عليهم حملوا عليه العذر منك يا صاحب الزمان العذر منك يا أم البنين كمن له لعين خلف الخيمة خلف نخلة فلما مر به العباس شهر سيفا فتح باعه وضرب يمين العباس قطع يمين العباس يا فاطمة الحزينة أخذ السيف بشماله والله لئن قطعتم يميني فإني أدافع أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين ذاك نجل النبي الأمين قاتلهم قتال الأبطال حمل عليه لعين ثاني شاهرا سيفا فاتحا باعا وضرب العباس بشماله فقطعها أين المنادي وعباسا هنا مصيبها أحد العلماء رأى العباس في عالم الرؤيا قال سيد ليش انتم ما تذكرون مصيبتي قال سيد احنا كل سنة نذكر مصيبتك قال لا اكو مصيبة ما تذكر عندكم شنو هي قال الفارس اذا وقع على الارض الفارس اذا وقع على الارض تلقى الارض بيده انا لا يمين عندي ولا شمال صح ونادي وعباسه وقع العباس من على فرسه أخذ القربة بين أسنانه أراد أن يحملها للمخيم نادى عمر بن سعد والله لأن وصل إليهم الماء لأفنوكم ماذا نصنع قال ارموه بالنبال فتطايرت السهام ووقعت على أبي الفضل فوقع سهم في صدره سهم في خاصرته ووقع السهم في عينه أهنا المصيبة ها ووقع سهم في القلب فأراق الماء أهنا العباس ما يعرف ماذا يصنع شلون يرجع بدون ماء وقف في مكانه فحمل عليه لعين يحمل عمودا من حديد فضرب العباس على رأسه فنادى أخي حسين لأن الحسين يسمع النداء خرج من الخيمة الحسين اتوجه للحباس بأي حال رآه مقطوع اليمين مقطوع الشمال عينه سالت على خده من السام رأسه منفضخ نصفه قال كلمة اعرف مقام العباس قال الآن انكسر الظهر
ألا نقلت حيلتي، ألا نشمت بي عدوي، صح ونادي وعباسا يا خويا انكسر ظهري ولقدر اقوم. وانت صرت مركز يا خويا لكل همومي، يا خويا استوحدوني عقبك القوم. ولا واحد منهم علي ينغر، الرواية تقول جاء الحسين عند العباس، أخي يا عباس أحملك للمخيمة. العباس رفض. ليش؟ قال كيف أوجع للمخيم بدون ماء؟ أنا شلون وعد سكينة بالماء وأوجع بدون الماء؟ يلا ويا الحسين يقل لا يا خويا أبو الفضل في وين لجفو. قل لا يا خويا توزعت ما بين دمي على عين جمد يا حسين، ما شوف نشف دمومي يا بقية آلاف. قال أنا بدموعي لنشف لك دمومك، تمنيت جان لها الحرم الله يدومك، لكن يا خويا بهالأرض يومي ويومك، وتصير من بعدي أسير أهل فوار وعزام يشيل للمخيم. قال ما خلني على الشاطئ أعالج طلعت، أنا مقدار أروح الخيم وعاين زينة. رجع الحسين للمخيمة، لكن بيا حال زينب تقول رأيته منكسر الظهر. المصيبة حنت ظهر الحسين، تقل وحده من ما حد عرف معناك، وحدايك علي من ونتك يا حسين، وحدك يا بعد الروح جيت اليوم، وحدك أخوك بيك تضعف ترمية. ياي والله أخوك بياك تضعف ترمية.